www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا أمة نقضت عهود نبيها، أفمن إلى نقض العهود دعاك؟ وصاك خيرا بالوصي كأنما متعمدا في بغضه وصاك، أولم يقل فيه النبي مبلغا هذا علي في العلا أعلاك؟ وأمين وحي الله بعدي وهو في إدراك كل قضية أدراك، والمؤثر المتصدق الوهاب إذ ألهاك في دنياك حب لهاك. إياك أن تتقدمي، إياك أن تتقدمي، فإنه في حكم كل قضية إن أقضاك. فأطعت لكن باللسان مخافة من بأسه والغدر حشو حشاك، حتى إذا قبض النبي ولم يطل يوما مداه، ولم يطل يوما مداه له سللت مداك، وعدلت عنه إلى سواه ضلالة، ومددت جهلا في خطاك خطاك، وزويت بضعة أحمد عن إرثها، ولبعلها إذ ذاك طال أذايا، يا بضعة، يا بضعة الهادي الأمين وحق من أسماك حين تقدست أسماك، لا حاد لا حاد عن نار الجحيم معاند، عن إرث والدك النبي زوايا، أتراه يغفر ذنب من أقصاك عن فدك، وأسخط إذ أذاك أبايا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم بالآيات فلا يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نقترب هذه الليالي هذه الأيام القادمة من ذكرى وفاة خاتم الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرى وفاة النبي التي أثرت في السماء والأرض، تلك الحادثة التي تركت آثارها التي نعاني منها حتى يومنا هذا. وبهذه المناسبة سيكون حديثنا كما كان أمس والليلة وغدا وهذه الليالي المقبلة، حديثنا يكون عن ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وأبعاد حياته وشؤونه، وهي كثيرة. وبالفعل لو أراد الإنسان أن يتحدث عن حياة النبي لطال به الحديث، هناك آيات كثيرة تتحدث عن رسول الله، هناك قضايا تاريخية، أحاديث، وقائع، قضايا أبعاد اجتماعية، سياسية، أخلاقية، دينية. الحديث عن رسول الله حديثا ذو شجون، حديثا ذو أبعاد. احنا نأتي على بعضها مهما أمكن ومهما سنحت الفرصة. هذه الليلة أريد أن أتوقف حول رؤى النبي صلى الله عليه وآله ورؤى الأنبياء، كما في هذه الآية، في ظل هذه الآية. أولا قبل أن نخوض في موضوع الآية، ينبغي أن نعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رآهم حق وصدق، بل هي أكثر من ذلك. النبي إذا شاف رؤيا أكثر من الحق والصدق، رؤيا وحي. فالنبي يوحى إليه مرتين بنزول أمين الوحي جبرائيل أو غير جبرائيل، ملك من الملائكة ينزل ويوحي إليه مباشرة. مرة يلهم في نفسه، يعني الوحي يكون إلهاما، ومرة يكون الوحي صوتا يسمعه، لا يشوف ملك ولا إلهام، يسمع صوت كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام. اجى إلى الشجرة، شاف النار مشتعلة في شجرة خضراء، لا رطوبة الشجر تطفئ النار ولا حرارة النار تحرق الشجر. لفتت انتباهه، وقف، صار ينظر، استغرب، وإذا به نودي أن بورك من في النار ومن حولها. في آية أخرى يقول: فنادى أني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. سمع صوت، أول ما نزل عليه الوحي سمع صوت، ما رأى جبرائيل، رأى آية دلالة، رأى النار في الشجرة. خاتم الأنبياء نبينا صلى الله عليه وآله أول ما نزل عليه الوحي سمع صوت، ما رأى جبرائيل، سمع صوت جبرائيل يقول له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. الوحي يتمثل بسماع الصوت، برؤية جبرائيل، بالإلهام. وبعض الأحيان الوحي يكون على شكل رؤيا. احنا عندنا في التعبير العربي عندنا رؤيا وعندنا أحلام. الناس يسمونها منامات، المنامات مو صحيحة. المنامات جمع منام، المنام يعني مكان اللي ينام فيه. العبارة ليست صحيحة. اللي يراها النائم يسموها شنو؟ أحلام ورؤى. اللي ما لها معنى خزعبلات يسموها أحلام. القرآن يسميها أحلام، يقول أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وردت كلمة الأحلام في القرآن في عدة مواضع، المقصود بها المنامات اللي لا معنى لها، ما لها مفهوم، وهي جل الأحلام أكثرها 99 بالنسبة، يعني 99 بالمنامات بالأحلام اللي احنا نشوفها ما لها معنى. لهذا لا ينبغي كل من يشوف شيء في المنام يتصور أن هذا خلص وحي منزل، هذه رؤيا صادقة. وهذه حالة الناس مع الأسف، أنه الكل يرى أشياء في المنام في حال النوم ويتصور أن هذه رؤيا صادقة. الرؤيا الصادقة نادرة، نادرة جدا. أولا هي نادرة، قد بالسنة مرة، 10 سنين مرة، بالعمر مرة، قد لا يرى الإنسان رؤيا صادقة، نادرة جدا. هذا أولا. ثانيا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عنده عبارة يقولها أوضحها لكم شوية، يقول من كمل عقله قلت رؤاه. يعني مو أن اللي يشوف منامات هذا مو عاقل، لا، اللي يستقر نفسيا، نفسيا مستقر، ما عنده أوهام، تهيؤات، تخيلات. عادة الناس عندهم أوهام، عندهم تهيؤات، تخيلات، تصورات باطلة تنعكس منامات، يشوفها أحلام. هذا نفسيته ضعيفة. إذا كانت نفسيته سوية مستقرة، ما عنده أفكار زائدة، ما عنده تهيؤات، ما عنده تصورات باطلة، ما يشوف، ولما يشوف ينسى. يحصل جنابك تنام وتشوف أشياء بعدين تنتبه ما تذكرها، ما تدري شنو شفت. ليش؟ لأنها خزعبلات، لأنها حديث نفس، لأنها كذا كذا. لا علينا، الرؤيا إذا كانت صادقة تأتيك فلق الصبح كما يقول رسول الله، يعني واضحة بينة، تعبيرها يكون واضح. وهي أيضا حصلت لكن نادرة جدا. هذا بالنسبة لنا. أما الأنبياء فرؤاهم ما فيها خزعبلات، ما فيها منامات باطلة، ما فيها أحلام. النبي لا يرى إلا وحيا، والقرآن يدل على ذلك. في القرآن عندنا أمثلة، منها ما يذكر في القرآن الكريم عن إبراهيم الخليل عليه وعليه الصلاة عليه وعلى نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، يقول فلما في سورة الصافات، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام شنو؟ أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أنا ترى أوحى الله لي أذبحك، لكن الله أمرني أستشيرك، أخذ رأيك. يعني مو من عندي الواجب هذا التكليف علي وعليك اثنين، مو بس إذا أنت ما ترضى ما أذبحك، أنا أذبح، أنا أباشر، وأنت لازم شنو؟ توافق. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، أنا موافق، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم إلى آخرها. شاف يذبح ابنه يعني لازم يذبح ابنه وأقدم على ذبح ابنه، إلا أن الله سبحانه وتعالى رأف به ودفع عنه وأبدله كبشة. الأنبياء إذا رأوا رؤياهم رؤيا ليست أحلام، مو حلم، رؤيا يعني رأى شيئا واقعا حقيقة، وحي، هذا وحي. طيب الآن احنا ما يخصنا شنو؟ ما يخصنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرى رؤى وكثيرة مذكورة في السيرة في حياة النبي في تاريخه، وكلها صادقة وكلها عبرت وفسرت من جملة هذه الرؤيا اللي يذكرها القرآن. شنو رأى؟ رأى صلى الله عليه وآله في منامه قبيل وفاته، هذه صارت في الفترة الأخيرة قبيل وفاته صلى الله عليه وآله، أشهر ربما، قبيل وفاته رأى منام، رأى رؤيا أفزعته، رؤيا هالته، انزعج منها رسول الله كثير كثير. يقول بعد هذه الرؤية ما رؤية ضاحكة، ما شافه بعد يبتسم، ما أحد شافه يضحك يبتسم رسول الله، استولى عليه الغم والحزن بأبي وأمي. شنو شاف؟ شاف القردة تنزل على منبره العظيم، حرم رسول الله، مسجد رسول الله، قردة تصعد وتنزل، شايف القرود في حديقة الحيوانات شلون تلعب؟ القردة جاي تلعب على المنبر صعودا ونزولا، قرد يصعد وقرد ينزل وقرد مشكل من هنا معلق من هناك. هذه رؤيا صادقة، قردة راح تنزل على منبره يعني، ها؟ طيب القرآن شي يقول له؟ نزل عليه الوحي. القرآن يقول له وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة. هذه الرؤيا اللي شفتها يا رسول الله هذه راح تصير فتنة للناس، اختبار امتحان للناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، احنا اللي أريناك الرؤيا عشان تشوف، هذه جعلناها قضية راح تصير فتنة. هذا مو كلامي، هذا كلام القرآن، وشوف المفسرين شو يقولوا. طيب منو هذول اللي ينزون قردة؟ مو راح قردة يعني يجون للمدينة وينزون قردة يعني، ولا القردة إشارة إلى ناس مثل القرود، إلى بشر حالهم حال القرود، فمنو هذول؟ يقول له والشجرة الملعونة في القرآن، والشجرة الملعونة، هذه آية واحدة، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة والشجرة الملعونة في القرآن. شوفوا التفاسير، من الشجرة الملعونة؟ شوف تفاسير، هناك شبه إجماع بين المفسرين على أن الشجرة الملعونة في القرآن اللي القرآن يسميهم شجرة ملعونة، شجرة نسب عائلة، شجرة نسب ملعونة، هم بنو أمية. بنو أمية كانوا يشكلون خطر قبل الإسلام، في الإسلام، بعد الإسلام. حين أبين لك أقول لك هذه حقائق مع الأسف تخفى على الناس، يعني السياسات الحاكمة في العالم الإسلامي من بعد وفاة رسول الله من عهد بني أمية يعني إلى يومنا هذا ما توضح الحقائق للناس. صوتنا أيضا ما كان مسموع، وإذا احنا نقول شيء كلامنا مرفوض، احنا نشوف الخليفة شي يقول، امير المؤمنين، هذا امير المؤمنين هم شي يقول. طيب الامور كانت بيد منه، 80 سنة كانت بيد بني أمية. بني أمية تتصور أن بني أمية يسمحون؟ العلماء يقولون للناس أن الشجرة الملعونة بني أمية، يعني هذه معقولة؟ حكومة بني أمية تسمح للناس، للعلماء، لأهل الفضل، تسمح لهم أن يقولون الشجرة الملعونة هم بني أمية؟ طبيعي ما يسمحون. صارت إلى بني العباس، أيام بني العباس شوية تحركت، يعني انطلقت حركة التفسير والكتب، ذكروا للناس، ثم شافوا هذه صارت لصالح أهل البيت أخفوا أيضا. أقول راجع التفاسير يقولون رأى رسول الله صلى الله عليه وآله القردة تنزل على منبره، القرآن قال له هذول الشجر الملعونة، نزل عليه جبرائيل قال له يا رسول الله لا تختم لا تزعل، هذه فتنة، لا بد للناس أن يفتنوا، يتعرضوا للفتنة للاختبار. الحين أقول لك شنو الفتنة، ولا بد من ذلك، هذه يعني إشاعة ربك، لازم هالقضاء. احنا وين؟ احنا قاعدين في الدنيا، الدنيا لا محطة اختبار، محطة امتحان، لا بد للناس أن يتعرضوا للاختبار والامتحان. لكن هذا واقع، ترى هذول راحوا ينزون على منبرك، يستلمون الأمور، يظلمون، يقتلون، يجورون. فانتبه رسول الله مهموم، زعلان، مقهور، يعني منزعج لما تؤول إليه الأمور، ولم يرى ضاحكا. والآية هذه لما نزلت معها سورة القدر أيضا. سورة القدر الله سبحانه وتعالى يحدد فيها مدة حكمهم، مدة حكمهم اللي هي كم؟ 1000 شهر. 1000 شهر يعني 84 سنة. ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر يعني حكومة بني أمية. طيب الآن هذول بني أمية أي الأخوة كان النبي عنده هواجس منهم. هذول كانوا حكام الجزيرة وحكام مكة قبل الإسلام. أبو سفيان كان كبير، كانت له منزلة. لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله أحس بالخطر، أحس بالخطر الشديد، شاف هذا جاي بدينه بنبوته يقضي على وجوده وملكه وسلطانه، فحارب النبي بشدة، استمر يحارب 23 سنة. رسول الله صلى الله عليه وآله يعرف أن هذا حاس بخطر، فحاول يهدأ من خاطره. شنو سوى؟ أولا تزوج ابنته، عنده بنت اسمها أم حبيبة أخت معاوية، هذه واحدة من نساء النبي، يسموها من أمهات المؤمنين، أم حبيبة بنت أبي سفيان. كيف تزوجها؟ هذا زوجها كان مسلم، آمن، دخل في الإسلام في الإيمان، ثم هاجر إلى الحبشة اللي هو عبيد الله بن جحش قرايبها. هو أسلم، زوجته أيضا أسلمت بنت أبو سفيان. الآن بعد ما لهم بقى في مكة، أبوها يعني يؤذيها، إما ترجع للكفر أو يقتلها ويؤذيها، فهاجروا مع جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة، راحوا لجوء سياسي ذاك اليوم. في الحبشة زوجها عبيد الله بن جحش ارتد عن الإسلام، راح صار مسيحي، وكان عابد صنم صار مسلم، هناك شاف القوة والقدرة للمسيحيين صار مسيحي. فلما ارتد حرمت عليه زوجته، انفصلت عنه أم حبيبة. أصبحت أم حبيبة في بلاد الغربة، في بلاد الكفار، في بلاد يعني غير المسلمين، أقصد مو الكفار، أصبحت ما عندها أحد، يعني زوجها وخلاص، أبوها أبو سفيان في مكة، أهلها أقربائها في مكة. هذه ماذا تصنع؟ إن عادت إلى مكة راح تقع في أيدي المشركين وراح يرجعوها إلى الكفر، إن بقيت في الحبشة تبقى وحدها امرأة شابة في مقتبل العمر بين ناس أغراب، ماذا تصنع؟ الخبر وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، الرسول كتب إلى النجاشي ملك الحبشة قال اخطب لياها وأنا أتزوجها. ليش؟ حتى تكون محصنة، حتى تكون زوجة رسول الله، لها مقامها، الكل يحترمها، ينظرون إليها نظرة أخرى، أصبحت زوجة النبي. فبالفعل النجاشي بعث إلى أقربائها، وذاك اليوم كبير المسلمين في الحبشة منه جعفر، قال له تعال يا جعفر أنت بالنيابة عن بن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله، قم اخطبها في مجلسي. جمع المسلمين وشخصيات المسلمين وهي أم حبيبة قاعدة خلف الستر، قام جعفر خطبها. من منو خطبها؟ من النجاشي للنبي موكلة، أو من ابن عمها، ابن عمها كان هناك موجود. المهم جعفر خطبها وعقدوا لها على رسول الله، أو عقدوا عليها لرسول الله صلى الله عليه وآله، والمهر تبرع به النجاشي، قال المهر علي. فراحوا خبروها، قامت جارية حملت إليها المهر مبلغ محترم من المال، الملك تبرع لها. أجت جارية دخلت عليها قالت لها أنت صرتي زوجة رسول الله، بعد ما انتهت العدة صارت زوجة النبي وهذا مهرك. من شدة الفرح أم حبيبة تبرعت بكل مهرها للجارية، الجارية اللي بشرتها، قالت لها خلاص أنا هذا مهري تبرعت به لك. أقبلت الجارية إلى النجاشي أخبرته، قالت أم حبيبة تبرعت بمهرها هدية لي. النجاشي قال لها هذه الهدية لك وأنا أمهرها مرة أخرى، بعث لها مهر مرة أخرى. فعاشت سنوات، 4 سنوات في الحبشة في ظل المسلمين والملك، معززة مكرمة في دارها، عندها جارية وخدم لأن صارت زوجة النبي. فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله يرفع من معنوياتها أولا، بعدين يكتسب جانب أبي سفيان، لعل أبو سفيان يلين شوية، لأن يعني النبي صار صهرة. طيب ما اكتفى بهذا، لما فتح مكة، فتح مكة، مكة سقطت في يده، أيضا جامل أبو سفيان شوية، قال أعلن النبي صلى الله عليه وآله أعلن بعض المسلمين نيابة عنه، لعله الإمام أمير المؤمنين، قال يا جماعة أهل مكة من ألقى سلاحه فهو آمن، من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذه دخل دار أبي سفيان، الكل يعرف أن هذه أطلقها رسول الله استمالة لقلب أبي سفيان، لعل شوية يلين، لعل يرضى بالواقع الحالي، يعني يدخل في الإسلام راضيا قانعا. ولكن بمجرد أن قبض رسول الله صلى الله عليه وآله بدأت مؤامرات بني أمية، وصارت الدولة إليهم، فصار فساقهم، فجارهم، أطفالهم ينزون على منبر رسول الله مثل القردة، وتحققت نبوءة القرآن. يعني فيهم واحد شوية خليك من عمر بن عبد العزيز العادل، هذا استثني، غير عمر بن عبد العزيز فيهم واحد ظاهره كان ظاهر صلاح، كان من كان فقيه، كان يسمي نفسه فقيه من فقهاء المدينة، مع فقهاء في المدينة كانوا الزهري الشعبي اللي هو عبد الملك بن مروان، أبو مروان بن الحكم مات، بلغوه قال له لا أنت صرت خليفة، ترى أنت ابن الكبير وبنو أمية اختاروك. يقولون في أحواله هذه مشهورة، يقول كان القرآن بين يديه يسموه حمامة الحرم، طبق القرآن وخلاه في الرف، قال له هذا فراق بيني وبينك. قام راح إلى الشام صار خليفة. بعد ذلك دخل عليه زملاء الفقهاء اللي كانوا أصحابه في مسجد النبي يوم اللي كان يمارس قراءة القرآن والفقه، واحد منهم وأظنه الزهري دخل عليه قال له على حد تعبيره قال له يا أمير المؤمنين بلغني أنك شربت الطلا، اسمعنا أنت شربت طلا؟ قال بلى والله، شربنا الطلا وقتلنا النفس. مو بس شربنا الطلا، هذه سياسة، هذا حكم، هذا ملك، شربنا الطلا وقتلنا النفس. هذول القرآن يقول والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم بالآيات فلا يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يوم بعد يوم يزيدون طغيان، وبالفعل زادوا طغيان ونزوا، وكانت الرؤيا صادقة تحققت لرسول الله صلى الله عليه وآله. طيب الآن شوف هذه كلمة الفتنة، الآية فيها مبحثان. أولا رؤيا النبي صلى الله عليه وآله ورؤى اللي حكينا عنها. المطلب الثاني يقول الفتنة، كلمة الفتنة، كلمة الفتنة وردت في القرآن بمعاني مختلفة. مرة تيجي الفتنة بمعنى يعني الاختبار والامتحان، كما يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أموالكم ترى تصير فتنة، أولادكم يمكن يكونوا فتنة، يتحولوا إلى فتنة. هنا كلمة الفتنة شنو المقصود بها؟ الاختبار. بالفعل الله سبحانه وتعالى يمتحن الإنسان بأمواله، قلت أو كثرت، يختبر دينه بالمال، بالأمانة، بالتجارة، بالمعرف إيش يختبر. حتى بعض الناس يعني ما عنده فلوسه حلال لكن كسبه حلال، إنفاقه صرفه حرام، تصرفه حرام، إبقاء على المال يكنز المال. يقول الذي جمع ماله وعدده، يقوم يخزن هذا المال حريص عليه، ما ينفق، ما يعطي حق الله، ما يعطي حق الناس، هذه فتنة. لو ما كان عندها الأموال كان أحسن له. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، يتصور أن هذا المال يعني إذا تمرض يقول أنا عندي فلوس أتعالج، إذا عياله يبون يدرسون يقول أنا عندي فلوس أطرشهم برا، أنا عندي فلوس أشتري عمارة، أنا عندي فلوس. لا يبقى مو الفلوس، الفلوس ما لها قيمة، الأمور بيد الله. يمكن واحد عند الملايين ما تدفع ملايينه، ويمكن واحد ما عنده ولا شيء، الله سبحانه وتعالى يدفع عنه. هذه الأمور بيد الله مو بالفلوس. خلي عينك على الله، خلي توكلك على الله، الفلوس شنو قيمتها؟ الذي جمع مالا وعدده يحسب أن، يصور يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. لينبذ أنبذه يعني ألقاه، كلا لينبذن في الحطمة. الحطمة شنو؟ نار جهنم، من أسماء جهنم الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله موقده التي، شوف العبارة تخوف، التي تطلع على الأفئدة. أوجاع الدنيا أيها الأخوة، آلام الدنيا، نار الدنيا والعياذ بالله، واحد يحس بدنه أولا ثم يحس قلبه. يعني أنا إيدي تحترق بعدين قلبي يتعور. في نار جهنم يقول النار أول تحرق قلبه بعدين جسده. التي تطلع على الأفئدة، القلب يحترق، قلبه يحترق بالنار، يشعر بحرارة النار في قلبه أولا ثم جسده التي تطلع على الأفئدة. فالأموال فتنة والأولاد فتنة، في مكان آخر المرض يسميه فتنة. كذا يقول في القرآن الكريم في كل عام مرة يفتنون، في كل عام مرة يفتنون، شنو يعني؟ يعني يمرضون. الشرك يسميه فتنة، الكفر يسميه فتنة، التخريب والفساد يسميه فتنة. وهذه كلها أنا باعتقادي هذه كلها تدخل في إطار الامتحان والاختبار. نعم المرض اختبار، الفلوس اختبار، الأولاد اختبار، الدين وترك الدين والعمل اختبار، تصرفات الإنسان في حياة كلها اختبار. أنا قاعد في محطة اختبار في صالة امتحان، شايف الولد الطالب يدرس سنة ثم آخر السنة يدخل الصالة، في الصالة بعد ما في دراسة وسؤال وجواب، أوراق بين يديك، أسئلة، أنت في حال اختبار امتحان. احنا في الدنيا يا الأخوة هذه الحياة اللي نعيشها كلها صالة امتحان. أنا امتحن بنفسي، بأموالي، بأولادي، بصحتي، بمرضي، بكل شيء بكل شيء. فهذا كله شنو؟ فتنة، يفتن يفتن. في اللغة الفتاة الجميلة يسموها فتنة، القرآن الأموال يسميها فتنة، الأولاد يسميها، وهذا كله صح لأن كله اختبار. الآن هذه الآية التي مرت بنا يعني أحب أتوقف عندها على عجل، يقول وما يا رسول الله ما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة. هذه الرؤية اللي شفتها هي بس مجرد فتنة، وترى هذول يحكمون يومين ثلاثة سنتين يعني 80 سنة أكثر أقل ثم ينتهي أمرهم، إنما إحنا نفتتن المسلمين بهم، نختبر الدنيا بهم. وبالفعل انكشفوا كثيرين، انكشفوا على حقيقتهم. من اللي يحب علي بن أبي طالب حقيقة؟ من اللي يرضخ لحكم بني أمية ويسب عليا ويحارب عليا ويقتل أولاده؟ صارت فتنة، فتنة عجيبة. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة. والشجرة الملعونة في القرآن، أحكي لك قصة، قضية تاريخية. أكو واحد شاعر أديب عالم فاضل يقال له أبو دلف العجلي، أبو دلف العجلي. هذا كان عامل المأمون، أيام المأمون كان عاملا على كرج، كرج منطقة واسعة بين بروجرد الفعلية وأراك، هذه المنطقة الكبيرة يقال لها كرج، غير كرج اللي فعليا في طهران، جزء من طهران يسموه محافظة كرج، لا هذه غير. كان عامل يعني محافظ على كرج أيام المأمون، وكان ميولة أبو دلف ميولة إلى التشيع، الناس يعرفونه، كان محبا للعلم والعلماء، عند ديوانية يجون أهل العلم أهل الأدب أهل الفضل جماعته يجتمعون هناك، عادة يتناقشون في القضايا الفكرية العقائدية، يميل بميول المأمون. المأمون هو كان بهالصفة، أولا يحب العلم والعلماء، ثانيا كان عنده ميول إلى التشيع. أبو دلف على نهجه على خطه على منواله، يحب العلم والعلماء، هو عالم أديب وكان عنده ميول إلى التشيع. طيب يقول دخل يوم مجلسه، دخل المجلس سمع لغط لغط كلام، هذا يقول ايه ذاك يقول لا، اختلاف بين العلماء في مجلسه بين الأدباء والعلماء، خير شكو سأل خير، قالوا له صارت قضية عجيبة. شنو حصل؟ قال دار الكلام البحث حول حديث رسول الله. الرسول عنده حديث ينسب إلى رسول الله، يقول له يا علي، الرسول صلى الله عليه وآله يخاطب علي بن أبي طالب، يقول له يا علي لا يحبك لا يبغضك لا يبغضك إلا ولد حيض أو ولد زنا. هذا حديث رسول الله، وبالفعل الحديث موجود وفي كتب العامة، ما يبغضك إلا ولد حيض أو ولد زنا، يعني مولود من الحيض، أيام الحيض انعقدت نطفته، وهذا ما يحصل إلا نادرا، الأطباء يقولون نادر، وإذا انعقدت النطفة في الحيض يطلع الولد مو سوي، ليس سويا، مو سوي يعني ليس سويا، والتفت، اللي يبغضك إما ولد حرام أو ولد في انعقدت نطفته في الدورة. هذا حديث النبي. يقول احنا كنا نتداول هذا الحديث، اجى ابنك عنده ولد، ابو جلف العجلي المتهم بالتشيع العالم الاديب عنده ولد، اجى قال هذا الحديث كذب، يقول له لابو جلف، قال له اجى ولدك يقول هذا الحديث كذب، قال له شلون كذب؟ قال انتم تعرفوني يا جماعة، انا مو ولد ابن ابو جلف، مو ابو جلف ابي، قال له ايه؟ قال أنا ابن أبو دلف، لا ولد زنا ولا ولد حيض، وأنا أبغض علي بن أبي طالب، ما أحب علي بن أبي طالب. أبو دلف قال عجيب، ابني يقول، أنت يا ابني تقول؟ قال هي أنا أقول، أنا أبغض علي بن أبي طالب وأنا ولدك. قال أنا ما كنت أحب أقول حقيقته، بس طالما هو يقول أنا ابن أبو دلف وأنا أبغض علي بن أبي طالب، إذن يا جماعة اسمعوا قصة هذا الولد. أنا كنت مريض وزوجتي مو موجودة، مسافر عني، أختي كانت تقوم على رعايتي، عندها جارية، أختي عندها جارية، جارية أختي، وكانت جميلة الجارية. يوم لقيتها لوحدها في غياب عن أختي، فقمت ومارست معها الرذيلة، طبعا أنا أقول الرذيلة، هو يقول الصراحة، يقول أجلكم الله شفتها في الدورة، عليها دورة، مع ذلك مارست الرذيلة وصدفة حملت بهذا، هذا من حرام ومن حيض في آن واحد. لكن اللي حصل أن أختي لما علمت وهبتني الجارية، قالت خلص هذه الجارية حقك وأنا تزوجتها، يعني صارت زوجتي فيما بعد. إنما انعقدت نطفة هذا بالغلط من الناحيتين، أولا ما كانت زوجتي، ثانيا كانت في حالة استثنائية. هذا اللي يبغض علي بن أبي طالب يقول أنا ابن أبو دلف، نعم هذا ابني، لكن هذا أصله، وإلا بالله عليك واحد بدون سبب يبغض علي بن أبي طالب ليش؟ اليوم إذا واحد طلع لنا يقول أنا أبغض علي بن أبي طالب، يكره علي بن أبي طالب، ما تستغرب ليش يعني؟ شنو علاقتك بعلي بن أبي طالب؟ وش مسوي لك علي بن أبي طالب؟ قتل أبوك؟ والله معاوية وغير معاوية يبغضون علي بن أبي طالب، هذول قتل آبائهم، لكن أنتوا البقية ليش يعني؟ أنتوا المتأخرين ليش؟ واحد يبغض علي بن أبي طالب للاشة، سيد المؤمنين، إمام المؤمنين، أمير المؤمنين، وصي رسول الله، يعني هذه صفات العظيمة التي يذكرها الإمام زين العابدين، التي يذكرها رسول الله، والوصايا التي أوصى، هذه كلها ما تصلح. أنت تبغض علي بن أبي طالب ليش؟ تكره أولاد علي بن أبي طالب ليش؟ أولاد ذريته يبغضهم ليش؟ الزهراء يا أخي يبغضها ما يحبها ليش؟ الحسين يقول هذا الحسين أشعل فتنة، أشعل نار الفتنة ليش؟ هذا في شيء؟ لازم في شيء. هذول القردة اللي أشار إليهم القرآن، القردة التي ينزون على منبر رسول الله غيروا الإسلام، هدبوا الإسلام، سمعوا اسم النبي على المآذن قال والله سحقا سحقا دفنا دفنا. اجى كم يوم نبي يدعي النبي نبوة بعدين يرفع اسمه على المآذن والله لا أسحقنه سحقا سحقا دفنا دفنا. بعدين ولده يخلي رأس الحسين بين يديه ويضرب رأس الحسين بقضيب الخيزران، يضرب على ثنايا أبي عبد الله وبالصراحة وعلانية يقول لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. يعني النبوة كذب، الإسلام كذب، الله كذب، الدين كذب. خليفة المسلمين سموه أمير المؤمنين، يجون الناس يسلمون عليه يقولوا له يا أمير المؤمنين، وللحين إلى الآن صدر كتاب، يمكن سمعته وشفته، كتاب صدر يسميه أمير المؤمنين يزيد بن معاوية الخليفة المظلوم. مظلوم يعني والله تعال المقاييس شلون تعدلها. يزيد صار مظلوم والحسين صار ظالم، هذه شو تسمي؟ كيف تفسر؟ شو تخلي لها والطيب؟ أمير المؤمنين والخليفة المظلوم يزيد بن معاوية، هذه شو تسوي لها؟ ماذا تصنع بها؟ هذول هدموا الإسلام، حاولوا هدم الإسلام، الله ما سمح لهم، ربك ما أذن لهم. الحسين بأبي وأمي أحيا هذا الدين بدمه، بالفعل بالفعل أرادوا اسم النبي يسحق، وشالوا بعضهم من السلاطين شال اسم النبي. هذا عبد الله بن الزبير يقول 40 يوم منع المؤذن، يقول له الشهادة الثانية لا تقولها، قول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة. أي نعم 40 يوم ولا على أكثر منع. قالوا له ليش يا ابن الزبير أنت ليش أنت مو بني أمية، أنت ابن عمة الرسول، أبوك ابن عمة الرسول، ليش هكذا؟ قال إن له أهيل سوء، يعني النبي عند أهل بيت يسميهم أهيل يصغرهم، إن له أهيل سوء إذا سمعوا اسم جدهم اشرابت أعناقهم، لما يسمعون اسم الرسول على المأذنة يرفعون رؤوسهم يفتخرون. وأنا لا أريدهم يعني تشرب عناقهم يفتخرون بجدهم رسول الله. أيضا حاكم ظالم غاشم معتدي يصرف كيف ما يشاء إلى أن يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، وسبحان الله كلهم هم أخذهم أخذ عزيز مقتدر، بس يصيرون عبرة ما يصير عبرة. انت اي جيل انظر فيه تشوف شايفين واحد اثنين ممن اخذهم الله اخذ عزيز مقتدر، لكن البقية ما يعتبروا. الحسين بابي وامي روى الدين بدمه، لما تعرف حقائق الامور راح تعرف شنو معنى تضحية الحسين، كيف ضحى، شكثر صبر، شكثر بذل بأبي وأمي هو وأولاده. الله الشاعر يقول الله أي دم في كربلاء سفكا، لم يجري في الأرض حتى أوقف الفلك، وأي خيل ضلال. يعني شنو اللي سووا شنو اللي ما سووا حقيقة، شنو اللي ما سووا بنو أمية، الشجرة الملعونة القردة التي تمزو على منبر رسول الله، شنو اللي ما سووا؟ ما سبوا النبي، ما رفعوا اسمه من الأذان، ما قتلوا أهل بيته، ما هدموا الكعبة، يزيد مو هدم الكعبة، مستباح المدينة، شنو اللي ما يسوي؟ تجي أنت تطلع لي اليوم تقول أمير المؤمنين يزيد بن معاوية الدافع عنه الخليفة المظلوم، ما حكموا سلطوا الحجاج بن يوسف على الناس، ما غيروا وبدلوا في دين الله، ما قتلوا حجر بن عدي، منو قتل سعيد بن جبير، منو قتل هذول سعيد بن جبير ترى من علماء العامة، صحيح هو يعد من تلامذة الإمام زين العابدين لكن هو محسوب على العامة. ما خلوا شيء يعني، ما خلوا شيء، خلوا الدماء للركب وفتن. وتاريخنا مع الأسف مظلم، تاريخنا موحش مملوء بالحوادث المؤسفة المؤلمة. نسأل الله سبحانه وتعالى، وهذه ما تخلص صدقوني، ما تخلص هالمآسي. الناس في محنة في شدة حتى يظهر الله أمره، حتى تقوم دولة آل محمد، حتى يظهر ولي الناس إمام الناس حجة الله على الأرض صاحب الأمر. يقول للشاعر: أو تدري سيدي، أو تدري لم أحرق الباب بالنار، أرادوا إطفاء ذاك النور، أو تدري ما صدر فاطم المسمار، ما بال ضلعها المكسور، ما سقوط الجنين، ما حمرة العين، وما بال قرطها المنثور. دخلوا الدار وهي حسرى بمرأة من علي ذاك الأبي الغيور، واستداروا بغيا على أسد الله، فأضحى يقاد قود الأسير. يراع الثار، هذا الخطاب للإمام الحجة. تحب أنت أيضا وجه قلبك للإمام. يراع الثار فات الثار، دنشر رايتك واظهر، تصبر والخبر عندك، برد الباب شي تكسر، تصبر والخبر عندك من بعد الرسول الصار، صار الحكم لعداكم وظل جدك جليس الدار. تنسى من أجر وباب الزهرة جدتك بنا، هاي قلوبنا للسعاب ذيك النار تتوجر، من نار القلوب نهيج غيرك ما لنا تشارى، اللومك واحنا ندري شلون قلبك تلتهي بنار. ندري بيك سيدي، ندري بيك من تذكر الصدر امك وما يسمار، تهيج وتنتظر رخصة من الله تريد باستبار. يا رب صدورنا ضاقت، هذا بيت الدعاء، يا رب صدورنا ضاقت حسرا جرب ساير حسرا، عجل فرج والينا بجاه البضعة الزهرة، بجاه السقط ومصابة، بجاه الضلع بكسرة، المتنها من الضرب مسويد وخدها من اللطيم محمار. آي 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 سيدي، يكفون بها أمك الزهراء قد ضربوا، هي التي أختك الحوراء بها سلبوا. الآخر شي يقول له، يقول له: فلا وحلمك إن القوم ما حلموا، ولا وصفحك إن القوم ما صفحوا، أي فحملوا أمك قدما أسقطوا حنقا، وطفل جدك في سهم الردى فطموا. نسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم العزل جل الأكرم يا الله، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، المرضى المنظورين ألبسهم ثوب العافية، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى. من أوصاني بالدعاء، اللهم اقض حاجاتهم وحاجاتنا جميعا في خير وعافية، سهل أمورنا، يسر عسرنا، اقض حاجاتنا، اكشف كرباتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، وفي الآخرة شفاعة الحسين. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوان.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقضى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.